أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله تعالى لما ذكر المنافقين وبين أحوالهم وتخذيلهم عن القتال في سبيل الله، وإذا جاءهم أمر من الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فبعد ذكر حال المنافقين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يطيعهم وأن يمتثل ما أمر الله به، فقال: فقاتل في سبيل الله. هم يخذلون عن القتال في سبيل الله وعن الجهاد، هم يريدون أن يقعدوا الناس عن مقارعة الأعداء، أنت لا تلتفت إليهم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. والقتال في سبيل الله أيها الإخوة من أعلى درجات الإسلام، بل هو من الجهاد. القتال جزء من الجهاد في سبيل الله، وبين القتال والجهاد عموم وخصوص، فالجهاد أعم والقتال أخص. فليس كل جهاد قتال، هناك جهاد بأنواع أخرى غير القتال، ولكن كل قتال في سبيل الله جهاد، كل قتال في سبيل الله جهاد إذا حقق الضوابط الشرعية. فالله عز وجل يقول: فقاتل في سبيل الله، يعني لا تلتفت لهؤلاء المنافقين المخذلين، وأن قاتل في سبيل الله. وهذا أمر من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإما أن يكون القتال هنا بنوع قتال الدفع أو قتال الطلب، قتال الدفع أو قتال الطلب، لأن الجهاد أو القتال نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الدفع فهو إذا غزانا العدو أو احتلوا بلادنا فندافع عن أنفسنا، ندافع عن أنفسنا جهادا في سبيل الله تعالى، هذا جهاد دفع. وأما جهاد الطلب أن نذهب لعدو من أعداء الله، من لقوم غير مؤمنين، فندعوهم إلى الإسلام، إن أبوا الجزية، إن أبوا القتال، فهذا اسمه قتال الطلب أو جهاد الطلب. فالله عز وجل يقول: فقاتل في سبيل الله، أي بنوعيه، قاتل في سبيل الله قتال الدفع، وقاتل في سبيل الله قتال الطلب. ثم قال: لا تكلف إلا نفسك، قاتل في سبيل الله. والملحظ المهم أن قوله سبحانه في سبيل الله، ففي هذه الآية وجوب الإخلاص، وما عدا في سبيل الله يوصف بأنه في سبيل الشيطان، قاتل في سبيل الله عكس ذلك، إذن في سبيل الشيطان عكس في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أسباب القتال الدافع إليه كثيرة، الرجل ربما يقاتل حمية عن قومه، حمية عن قومه، يعني لا يقاتل دفاعا عن الإسلام لكن حمية عن قومه، قومه قاتلوا فقاتل. وبعض الناس يقاتل حتى تظهر شجاعته، تظهر شجاعته. وبعضهم يقاتل ليتخلص من الدنيا، فالنية مؤثرة، الدنيا أصابته بضائقة، أراد أن يقاتل ليقتل حتى يستريح من الدنيا، وليس في سبيل الله. فكذلك هذا في سبيل الطاغوت، بل هذا لو قتل فكأنه قاتل نفسه، لأنه خرج للقتال ليتخلص من الدنيا، أراد أن يخلص، وليس لتكون كلمة الله هي العليا. ومنهم من يقاتل رياء، ويدخل الرياء كذلك سبحان الله، حتى في أبواب بذل النفس، يعني واحد يتشحط بدمه ويبذل روحه ومع ذلك رياء، يبذل روحه، يعني أي درجة هذه، درجة بذل الروح ومع ذلك يقاتل رياء. فالأسباب كثيرة في القتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن الشهيد يفني نفسه، يفني نفسه، يمحو ذكره، يمحو ذكره ليرفع ذكر الله، ليرفع ذكر الله، يمحو ذكره بين الناس، ينفي نفسه ويفني نفسه، ما عنده يعني لما يتشحط بدمه ويقتل ما بقي له، لما؟ ليرفع كلمة الله. قال: لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. ذلك الآيات كثيرة: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. كلمة في سبيل الله تتكرر كثيرا، لأنه ربما نوازع القتال هي أصلا طبيعية عند الإنسان، أي واحد يعتدي على أرضه بيرد الاعتداء، بس بدك تعلم أنك ترد الاعتداء في سبيل الله، في سبيل الله، إذا رأى أقاربه يقاتلون بسم الله بفزع، حتى الطوش الآن بفزع، بتلاقي على مستوى طوش كيف مستوى قتال، بتلاقي قرايبه يلا بيطلع معهم. هذا في القتال في سبيل الله يحدث أكثر من هذا. لذلك تصحيح النية في هذه المسألة، قال: لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله، يعني ابتغاء وجه الله تعالى. قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لا تكلف إلا نفسك. الحافظ ابن كثير يقول: يأمر الله تعالى نبيه ورسوله، عبده ورسوله، أن يباشر القتال بنفسه. قال: ومن نكل، يعني رجع، ومن رجع أو انتكس، قال: فلا عليه منه. ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك. وقال الجصاص: أكد الله تعالى على الجهاد على سائر المكلفين بهذه الآية وبغيرها على حسب الإمكان، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله. قال: فأوجب عليه فرض الجهاد من وجهين، قال: بنفسه مباشرة، مباشرة القتال وحضور القتال، وثانيا بالتحريض، فأمره بأمرين: قاتل وحرض، فقاتل في سبيله وحرض المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات ما كان يملك مالا، فيجاهد بنفسه، يجاهد بنفسه، ما عنده مال، لكن الذين يملكون المال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالله ما عذر أحدا، حتى الضعفاء المساكين جعل لهم شرطا، قال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني حتى الضعيف الذي لا يستطيع القتال، لا يستطيع الجهاد، ليس عليه حرج، لكن شرط إيش؟ إذا نصح، إذا نصحوا لله ورسوله، بشرط النصح. سبحان الله، كيف مهمة النصح لا تسقط حتى عن الضعيف أو المريض أو الذي لا يجد ما ينفق. قال: أنت في الجهاد معذور، قتال ما تستطيع تخرج القتال معذور، لكن لست معذورا أن تترك النصيحة. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا نصحوا، النصيحة لا تسقط. ولذلك المريض، نحن نقول للمريض أن بس نزور المرضى نقول له: أنت مريض صحيح، لكن عليك واجب الآن في المرض، أنت مريض عليك واجب، وأنت على هذا الفراش ما تستطيع تحرك، من جاءك أن تذكره بالله وأن تذكره بنعمة الله عليه. ووقع النصيحة من المريض تكون أكثر من غيره، لما؟ لأنه إنسان مثلا أقعد قطعت رجله، إنسان مثلا أصيب بمرض ما يستطيع يتحرك، فالآن جاءه واحد صحيح بقوته بيقول له: دير بالك يا أخوي، هاي صحتك استعملها في طاعة الله، والله أني أتمنى أني أمشي على رجلي حتى أذهب للمسجد، مثل واحد 9 سنوات يا إخواني ما يتحرك إلا الرأس عنده، أصيب بالشلل الكامل 9 سنوات فقط رأسه يتحرك. بيسأل الشيخ ما هي أمنيته؟ طبعا من الطبيعي أن يقول أمنيتي أني أتحرك على رجلي، من الطبيعي يقول أقضي حاجتي وحدي، من الطبيعي أن يقول أنا أمنيتي أتمنى أن أقضي حاجتي وحدي، يعني هذه فعلا خاصة قضاء الحاجة، الإنسان تذل نفسه يهان شوي يعني. قضاء حاجة واحد يغير له، فممكن يقول هاي الأمنية أني أتمنى أقضي حاجتي بنفسي، أتمنى أمشي أو أتحرك أكل بنفسي أتمنى، لكن لا ما قال، قال منذ 9 سنوات ما تشرفت أن أضع هذه الجبهة على الأرض لله، أتمنى والله أن يشفيني الله حتى أسجد له وأضع الجبهة على الأرض. فوقع النصيحة من المريض غير النصيحة من غيره، لأنه هو أهل أن ينصح الآن وينصح بمقاله وينصح بحاله، ينصح بمقاله بالقول وينصح بحاله، يعني حاله أيضا يذكر بالله عز وجل. فالشاهد أن الله عز وجل حرض على القتال، ومن لم يستطع القتال أوجب عليه النصيحة، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قال لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك. لذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقتال ولو كان وحده، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، بل كان يواجه الجيوش لو فر أصحابه لا يفر، ما عهد عنه أنه فر في معركة، بل في يوم أحد، في يوم حنين لما ولى من ولى الأدبار ثم وليتم مجبرين، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقول أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادي يقول يا عباس نادي أصحاب السمرة، يا عباس نادي أصحاب السمرة، ما فر أبدا، ويقول يا عباس نادي أصحاب السمرة، فناداهم العباس وكان صيتا، كان صوته جهوريا، فناداهم العباس فكأن عطفتهم عطفة الإبل على ولدها أو البقر على ولدها، فرجعوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي ثبت، بل ذكر ابن العربي والإمام القرطبي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في خصائص النبي، قالوا لو قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا بأسرهم، لو قاتل النبي أهل الدنيا بأسرهم وكانوا في صف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في صف وحده، لما تأخر ولا ما فر أبدا. لو النبي قاتل كل أهل الدنيا وهو وحده لا يليق به أن يفر، ما فر ولا تأخر، لأن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه. فعلا لو قاتل وحده لصبر، ولو قاتل وحده لثبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقاتل في سبيل الله، وأمر أن يحرض المؤمنين، قال وحرض المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أمر بالتحريض، أمر بحث الناس على القتال. وكثير من آيات القرآن فيها الحث من الله عز وجل على القتال، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه، فكم من حديث فيه الترغيب في القتال في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ماذا تريد أكثر من هذا التحريض والترغيب؟ قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب أصحابه وكان يحثهم ويحضهم. لكن المسألة المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها في الآية، وهذه فائدة مهمة، أن الإنسان ليس عليه هداية الآخرين، هداية الآخرين ليست عليه، وليس مكلفا بهدايتهم، إنما هو مكلف بتحريضهم. قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه، ألزم نفسك أنت، وأما غيرك وحرض، ربما غيرك لا يلتفت إليك، ربما لا يطيعك، ليست إليك هذه. الله قال ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فلذلك مسألة القائمين بالمبلغين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي أحاديثه، والمبلغين عن الله الآيات، ينبغي أن يلتفتوا لهذه المسألة، أن الناس ربما ما يهتدوا. ليست من مهمتك هداية الناس، مهمتك أن تقوم أنت بالواجب الذي عليك. ذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك على إن لم يكونوا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني أنت ربما تكاد تقتل نفسك حزنا عليهم لأنهم لم يؤمنوا. ولو شاء ربه لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء الله لأصبحنا جميعا فرأينا كل أهل الأرض على الإسلام، لو شاء الله، لكن لحكمة يريدها الله. إذن أنت عليك أن تبلغ وأن تقوم بشيء اسمه المسؤولية الفردية. أيها الإخوة، هناك شيء في الدين اسمه المسؤولية الفردية. المسؤولية الفردية أن يعتقد كل واحد منا أنه ينبغي أن يبدأ بنفسه وأن يتحمل المسؤولية التي وكله الله عز وجل بها. وكثير من الناس ربما يحاولون حل مشاكل غيرهم وهم أنفسهم يقعون في مشكلة، فلا حلوا مشاكل غيرهم ولا حلوا مشاكلهم أصلا، لا حلوا المسؤوليات المتعلقة بالآخرين، يعني بدو يقوم بمسؤولية غيره. يا أخي مش مسؤوليتك هذه، يريد أن يقوم بمسؤولية غيره، يريد أن يقوم بمسؤولية غيره فلا يفلح، لا يقوم بمسؤولية غيره وينسى مسؤوليته هو. ذلك أن نشعل في نفوسنا وأن نجعل في قلوبنا تفكير البداية المسؤولية الفردية. يعني نحن أيها الإخوة في زمان ينبغي أن يقول فيه كل مسلم، ينبغي أن يقول فيه كل مسلم: أنا سأقيم الدين وحدي ولو ما عاونني ولا واحد من أهل الأرض. شوف، على وجه الأرض كلها لو ولا واحد عاونني أنا أريد أن أقيم الدين وحدي. لو استشعر كل واحد هذه المسؤولية الفردية التي عليه، والله تشعل الهمم وتصل الهمم إلى القمم، تدفع هذه المسؤولية النفس الهمة إلى القمة، تدفع الهمة إلى القمة. لكن واقع المسلمين للأسف ماذا يفعلون؟ كل واحد فينا ماذا يفعل؟ يلقي باللائمة على غيره. يا شيخ أنت بتحكي ما بردوش عليك، يا شيخ أنت بتتكلم الناس ما بنتفعوا، يلقي باللائمة على غيره. الشعوب تقول مصيبة في حكامها، والحكام يقولوا مصيبة في الشعوب، والمشايخ بيقولوا المصيبة في الناس، والناس بيقولوا المصيبة في المشايخ والعلماء، وهكذا الكل يلقي باللائمة على غيره. حين لا تكلف إلا نفسك، وين المسؤولية التي وكلك الله بها أنت دون الآخرين؟ المسؤولية التي وكلك الله بها أنت. ولذلك قالوا: صلاح الكون بأكمله بصلاح الإنسان، وصلاح الإنسان بصلاح دينه، وصلاح دينه بصلاح جهده، الشيء الذي يتعب عليه، وصلاح جهده بشعوره بالمسؤولية. فساد الكون بفساد الإنسان، فساد الإنسان بفساد دينه، فساد دينه بفساد جهده، فساد جهده بترك الشعور بالمسؤولية. ترك الشعور بالمسؤولية أكبر خطر يا إخواني يعتري قلب الإنسان، إنه بقولك أنا مش مسؤول. الناس هم الصحوة الإسلامية يا إخواني اللي بيسموها الآن صحوة، ينبغي أن تستيقظ لهذا. كل واحد يقول أنا مسؤول، الأمة في عنقي أنا، حتى لا نترك الساحة فارغة أيها الإخوة، وكل واحد يلقي باللائمة على غيره. والله عز وجل يقول، هذه قاعدة مقررة في آيات كثيرة: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون. قال: لا تسألون عما أجرمنا، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هو بلغ أطعتم ما أطعتم عندكم. كثير من الناس مشايخ بيقول يا عمي أنت شو بتعرف هنا، أنت قاعد بتنفخ بقرب مخزوقة يا رجل، يا ابن الحرام مش قرب مخزوقة، قرب مقطعة، بدي أظني أنفخ. مسؤوليتك تظلك على المنطق هذا، مسؤوليتك تظلك تنفخ، بدك تظلك تنفخ. ما أحد استجاب، ما حدش رد عليك، الأم ضالة كلها ضلت، مش عندك هذا، هذا ليس لك. لا تكلف إلا نفسك. بقول والله أخوي أنا وعظته ذكرته بالصلاة، ما انتفع يا شيخ، مش عليك، انتفع ما انتفع، المسؤولية التي عليك إيش هي؟ أن تذكره، المسؤولية التي عليك أن تنصحه. الله عز وجل يسأل الأنبياء والمرسلين يوم القيامة هل بلغتم الرسالة؟ هذا السؤال. ولا يحاسبهم كم اهتدى معكم، لا يحاسبهم كم اهتدى معكم، لماذا لم يهتدي معك إلا رجل أو رجل؟ يأتي النبي أيها الإخوة معه رجل، نبي مبعوث من عند الله، نبي مبعوث من عند الله، معه رجل واحد أسلم، معه رجل واحد فقط. بل ويأتي النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد، لم يؤمن به أحد. هل تتخيلون هذا؟ ربما واحد من أتباع هذه من أفراد هذه الأمة يأتي وخلفه الآلاف، كان سببا في هدايتهم، عشرات الآلاف كان سببا في هدايتهم، لكن نبي من الأنبياء يأتي وليس معه أحد. لكن انتبه، شرف النبوة ومنزلة النبوة لا يعدلها منزلة ولا يعدل فضل النبوة فضل. لذلك هناك بعض الناس ربما يعمل عبادات يقول أنا عملت عبادات أكثر من الأنبياء، لكن انتبه درجة النبوة ما بتصل إليها يا أخي. درجة النبوة درجة خاصة، اصطفاء من الله واجتباء. فلو لم يؤمن معه أحد فهذا النبي وحده أفضل ممن أسلم معه من الآلاف من الكثيرين، لأنه عنده شرف مرتبة النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، على رأسهم من هم؟ من النبيين، لا يعدله فضل ولا يعدله ولا تعدله منزلة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. لذا يا إخوان خذوا من هذه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ما قاتلوا معك قاتل أنت، لا يضرك. المؤمن أقوى أهل الأرض أيها الإخوة، لأنه بيستشعر هذه المسؤولية. لو كل واحد طلع منا اليوم بهذه الفائدة، أنه أنا المسؤول عن دين الله، أنا المسؤول مش غيري، المسؤولية عندي أنا مسؤول عن ديني، مسؤول عن أمتي، أنا المسؤول. لا تكلف إلا نفسك، الله سيسألني أنا، ولا يسألك فلان لما فعل ذلك، يسألك أنت. فما هي أعمالنا نحن؟ نحن وكل واحد القائل والمستمع يحاسب نفسه في هذا. لا تكلف إلا نفسك. قال وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله، كثير من العلماء يقولون عسى من الله عز وجل واجبة، عسى من الله عز وجل واجبة، وهذه ليست للترجي أو للتمني مثل ما يفعل ويقول البشر عسى، وهل يقول عسى أن أفعل كذا، ربما أرجو أن أفعل كذا، لكن عسى من الله عز وجل يقولون واجبة، أي هي تفيد تحقق الوقوع لا محالة. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، لذلك إن فعلتم ذلك كف الله بأس الذين كفروا. الكافرون لهم بأس ولا لا؟ لهم بأس. البأس إيش هو؟ القوة. البأس القوة. طيب لهم بأس؟ نعم، لكن قوتهم ولكن بأسهم تحت بأس الله وتحت قوة الله. فلذلك إيش ختم الآية؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عندهم بأس؟ نعم. عندهم قوة؟ نعم. حتى الآن من أقوى دول العالم دول الكفر ماديا، نعم يعترف به هذا، بأس عندهم، بأس عندهم قوة، نعم، لكن أين هذه القوة من قوة رب العالمين؟ وذلك قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لما قال قوم عاد، قوم هود اللي هم عاد، ماذا قالوا؟ قالوا من أشد منا قوة، يعني بأس قوة، من أشد منا قوة؟ من؟ فأهلكهم الله بالريح اللطيفة، أهلكهم الله بالريح اللطيفة السهلة، ريح بسيطة، هذه الأصل الريح هواء لطيف، تحولت هذه الريح فأصبحوا كأعجاز نخل خاوي. طب هذه الريح إيش؟ ريح فيها عذاب أليم، تحتوي هذه الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، رواه الإمام البخاري، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الأحزاب أعجبتهم كثرتهم وقوتهم، حاصروا المدينة، حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما الذي ردهم؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الذي ردهم الله، لأن قوة أصل المسلمين لا تزن شيئا بالنسبة لقوة هؤلاء، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، قويا عزيزا. وذلك انظروا لتاريخ أمة الإسلام، اللي بيتصور لمنتمي لهذه الأمة بيقرأ تاريخ هذه الأمة، الذي ينتمي لهذه الأمة بيقرأ تاريخها حتى يستخرج الدروس والعبر ليصلح يا إخواني الواقع الذي يعيش فيه. ترى حياة الأنبياء عليهم السلام، هذه كلمة مهمة، حياة الأنبياء عليهم السلام ماذا فعلوا فيها؟ كل نبي يأتي في قومه ماذا فعلوا؟ منهج الأنبياء ماذا فعلوا؟ كل نبي يأتي في قوم ليصلح الواقع الذي يعيش فيه. وفعلا والله من يتأمل القرآن يجد هذا حقيقة، يصلح الواقع الذي يعيش فيه. نحن مصلحون كذلك على طريق الأنبياء، ماذا نفعل؟ مهمتنا نصلح الواقع الذي نحن فيه. يعني الأنبياء عليهم السلام ما ألفوا الكتب، الأنبياء ما كتبوا الكتب وألفوها، لأن إصلاح الواقع الذي هم فيه ليس بتأليف الكتب في زمانهم في وقتهم. قوم يأتون الذكران من العالمين، إيش الحل؟ وعظهم، ذكرهم، نصحهم. قوم يطففون في المكيال والميزان، يبخسون الناس أشياء، ماذا فعل؟ وعظهم. إذن كل نبي يبعث في واقع ليصلح الواقع الذي يعيش فيه. أنت تقول نفس الشيء، أنا مبعوث في هذا الواقع حتى أصلح الواقع الذي أعيش فيه. في فساد في جانب أخلاق الأمة، فيها فساد، أنا بدي أصلح هذا الواقع. في جانب العقيدة في خلل، أنا بدي أصلح عقيدة أمتي. جانب العبادة في خلل، جانب الدين المعاملة وهكذا، هناك خلل، أنا أصلح هذا الخلل. هذا من الأشياء المهمة أيها الإخوة بمكان. فإذا كنت كذلك، كنت كذلك، فالله عز وجل يتولى نصرك ويتولى تأييدك ولو كنت وحدك. ولذلك من نفيس كلام ابن مسعود قال: إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. إذا كنت على الحق أنت الجماعة ولو كنت وحدك. لما يا أخي؟ هؤلاء بأيدهم البشر، بس أنت اللي بأيدك الله رب البشر. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الذين ضعف إيمانهم ماذا قالوا؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم للتكثير؟ كثيرا، فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فبدل 313 مقابل 1000، إيش ميزان القوة؟ اجمع أنت، اجمع تعال حروب المسلمين مع الكفار، تجد في الغالب السواد الأكثر أن عدد المسلمين وعددهم أقل من الكفرة والمشركين، أقل. لكن في رب يا إخوان، في رب أشد بأسا وأشد تنكيلا. إيش قوة البشر يا إخواني؟ إيش قوة البشر مع قوة الله؟ كان يقولوا، يعني أمريكا بتقول نفسها لما حصل الإعصار، قولوا نحن نستطيع لأي قوة أرضية، لكن قوة الطبيعة لا نقدر عليها. لما حصل الإعصار كلفهم الملايين، ما بيقولوا قوة الله، قالوا قوة الطبيعة ما نستطيع، خلاص متوقف. قوة رب العالمين، ما هي الطبيعة تسخير من الله. الريح بس شوي على قوم عاد دمرهم. المي، لا الماء هذا الذي نشربه سبب الحياة، الماء غرق قوم نوح، إغراق قوم نوح، انتهت حضارة بأكملها، انتهت، انتهى قوم نوح الكفر، انتهوا بالماء. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في زلزال يا إخواني لما حدث، شوف قوة زلزال ثواني معدودة، ممكن ما يصل لدقيقة أو أكثر من دقيقة. لما حدث الزلزال نظروا عمارة 30 طابق، الطابق 30 صار الطابق الأول يا أخو، الطابق 30 من قوة الزلزال، الطابق 30 نزلت في الأرض صار الطابق الأول. هذا بأس الله، هذه قوته. إيش قنابل ذرية وقبل قنابل نووية وإيش العنقودية، إيش مع قوة رب العالمين؟ والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وأشد تنكيلا. قالوا والله أشد بأسا لا تخف من عدوك، وأشد تنكيلا خف من ربك. أشد بأسا لا تخف من عدوك، وأشد تنكيلا أي أنت خف من ربك حتى لا ينزل التنكيل. التنكيل العقوبة المهلكة، التنكيل العقوبة المهلكة، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.